الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: لكن قد عرفت عدم دلالة الأخبار ومع تسليم ظهورها، فهو أيضا من باب تعارض النقل الظني مع العقل القطعي. بعد أن أجاب المصنف قدس سره عن إن قلت بذينك الجوابين، بقي عليه إشكال، والذي أشار إليه بقوله إلا أن يدعى. وحاصل هذا الإشكال أن الأخبار المتقدمة وكذلك الأدلة الدالة على وجوب الرجوع إلى الأئمة عليهم السلام تدل بمجموعها على مدخلية أمرين، في وجوب امتثال تلك الأحكام والإتيان بها. الأمر الأول صدورها عن الحجج الأبهار عليهم السلام، والأمر الآخر وصولها إلى المكلفين بواسطة تبليغهم عليهم السلام وسماع المكلفين عنهم ولو مع الواسطة. وعندها فلا يكفي في تنجز الأحكام عليهم السلام، فلا يكفي في تنجز الأحكام مجرد صدورها عن الأئمة عليهم السلام، وحينئذ فإذا لم تصل الأحكام بتوسط الحجج عليهم السلام إلى المكلفين لا يجب امتثالها، وإن أدركها العقل السليم. فإذا لا بد أن يكون الطريق إلى وصول الحكم عن المعصوم عليه السلام، لا بد أن يكون الطريق بالسماع عنه عليه السلام. وأما الحكم الشرعي الصادر عن الحجة، إلا أنه واصل عليكم السلام، واصل إلى المكلفين لا عن طريق السماع، بل كان بطريق حكم العقل، فلا أثر ولا يترتب عليه امتثال. هذا الإشكال الذي ربما يستشكل به على المصنف رحمه الله، إلا أن المصنف قد أجاب على هذا الإشكال بما حاصله. أولا أنكم قد عرفتم عدم دلالة هذه الأخبار على اعتبار السماعي عن الحجج عليهم السلام، وإنما تدل على ماذا؟ وإنما تدل على عدم جواز الاستبداد في الأحكام الشرعية بالعقول الناقصة الظنية. وثانيا مع الإغماض عن ذلك وتسليم ظهورها في اعتبار السماع عن المعصوم عليه السلام، فحينئذ سوف يكون مورد نفس هذه الأخبار من مصادق التعارض بين حكم العقل القطعي وبين الدليل النقلي الظني. كيف؟ حيث أن العقل القطعي يحكم بأن السماع عن الحجة غير لازم، بينما الدليل النقلي الظني يقول بأن السماع لازم، فيقع التعارض في مورد هذه الأخبار بين حكم العقل القطعي وبين الدليل النقلي. إلا أنكم عرفتم سابقا أننا بينا حال هذا اللون من التعارض، وأنه اللي بينه في مقطع والذي يقتضيه النظر، أن بينا حال هذا اللون من التعارض وأنه في كل مورد إذا حصل القطع من طريق حكم العقل بأمر من الأمور فيستحيل أن يحصل من طريق شرعي. ماذا يستحيل أن يحصل؟ قطع أو ظن بخلافه مع بقاء القطع الأول، بل حتى احتمال الخلاف أيضا لا يتأتى في البين. فلذا كل دليل نقلي ورد ووقع في مقابل حكم العقل القطعي، إن هذا الدليل النقلي إن لم يكن واجدا لشروط الحجية فيلزم طرحه، وإن كان واجدا لها لشروط الحجية فمؤول وأنه لا بد من تأويله وحمله على خلاف ظاهره، كما صنع المصنف قدس سره في ذلك الوجه من الجمع والتوفيق بين حكم العقل القطعي وبين ماذا؟ وبين ما يتراءى خلافه من ظواهر بعض الآيات المباركة. فالنتيجة أن هذا الإشكال الذي ربما يدعى بصيغة إشكال لا يمكن المساعدة عليه، وأنه غير تام. إلى هنا بين الشيخ رحمه الله هذا المسلك المنسوب لعلمائنا المحدثين مع أدلتهم، والذي يمكننا أن نلخصها ضمن دليلين استفدناهما من مجموع هذه الكلمات. الدليل الأول أن المقدمات، عليكم السلام، أن المقدمات العقلية مما يكثر فيها وقوع الخطأ والاشتباه، فليس من الصحيح سلوكها. الدليل الآخر لهم الأخبار التي بينها الشيخ رحمه الله ضمن مقطع قوله إن قلت. وعرفتم لحد الآن جواب المصنف رحمه الله عن هذين الدليلين وما يتعلق بهما. ثم يبين الشيخ رحمه الله مطلبا مهما بعنوان تبصرة تحت مقطع قوله نعم الإنصاف أن الركون إلى آخره. فلنقرأ الآن جوابه عن ذلك الإشكال. أولا قال رحمه الله: لكن هذا جواب مين؟ جواب من ذاك الإشكال اللي بينه بصيغة إلا أن يدعى. المستشكل كان يقول: لا، أنا اللي أستفيد من ذيك الأخبار المتقدمة زائدا من أدلة وجوب الرجوع إلى الأئمة. ماذا أستفيد؟ أستفيد مدخلية أمرين في ماذا؟ في وجوب امتثال الأحكام. الأمر الأول بلي اللي انت قلته في الجواب الثاني صدور هاميا من الحجج عليهم السلام. لكن أريد أمر آخر أيضا أعطتني أرشدته أو أرشدتني إليه الأخبار. ما هو الأمر الآخر؟ وصول هذه الأحكام إلى المكلفين بواسطة منه؟ بواسطة تبليغهم، بواسطة سماع المكلفين تلك الأحكام من الحجج. أما إذا وصل الحكم لا عن هذا الطريق بل بطريق حكم عقلي فلا أثر له حينئذ. الشيخ يأتي في مقام الجواب يقول: أولا عرفت سابقا لكن قد عرفت سابقا عدم دلالة الأخبار. الأخبار ما تدل على اعتبار السماء، وإنما تدل على ماذا؟ وإنما تدل على عدم جواز الاستبداد والانفراد في الأحكام الإلهية بمن؟ بالعقول الناقصة الظنية. هذا التوجيه الذي وجهه المصنف سابقا. وثانيا مع الإغماض عن هذا وتسليم، قال ومع تسليمي، هذا وثانيا، ومع تسليمي ظهورها، ومع تسليم ظهور هذه الأخبار في ماذا؟ في اعتبار السماع عن الحجة صلوات الله عليه. لكن حينئذ ايش راح يصير؟ فهو أيضا يعني النفس مورد الأخبار، هو يصير من مصادق منه، من مصادق التعارض بين ماذا وماذا؟ بين حكم العقل القطعي بين الدليل النقلي الظني. حكم العقل ماذا يحكم؟ العقل القطعي ماذا يحكم؟ أن السماع غير لازم. الدليل النقلي الظني ماذا يقول؟ لا، السماع لازم. يصير تعارض وليس تعارض بين حكم عقل قطعي وبين دليل نقلي ظني. قال فهو أيضا من باب تعارض النقل الظني مع العقل القطعي، ولذلك لا فائدة مهمة في هذه المسألة. لماذا؟ قال إذ بعدما، هذا أيضا هو بينه سابقا، بينه سابقا تحت مقطع قوله والذي يقتضيه النظر. إذ بعدما قطع العقل بحكم، وقطع العقل بعدم رضا الله جل ذكره بمخالفته، فلا يعقل ترك العمل بذلك العمل ما دام هذا القطع باقيا. زين، ما دام هذا القطع باقيا مو محتمل يجيني دليل نقلي بقباله. شو يقول؟ يقول كل دليل نقلي يجي يقع يرد يقع في مقابل هذا الحكم العقلي القطعي، هذا لو مطروح، لو مؤول، مطروح ايش وقت؟ اذا لم يكن واجدا لشروط الحجية. مؤول ايش وقت؟ اذا كان واجدا لشروط الحجية ولا يمكننا ولا يسعنا طرحه. ليش؟ لأن خبر واحد ثقة مثلا واجد لشروط الحجية فما اقدر اطرحه، ولكن ماذا؟ لابد ان اؤوله. من قبيل ماذا؟ من قبيل الايات المباركة التي استشممنا منها رائحة ماذا؟ رائحة جسمية الله سبحانه وتعالى. فهذه ما ممكن طرح الآيات لأنها قطعية الصدور، فلا بد أن شنو؟ أن تؤول بما ينسجم مع منه، مع حكم العقل القطعي. لذا قال فكل ما دل على خلاف ذلك من النقل فهو إما مؤول أو هو مطروح. إذن ما يبقى محل هذا الإشكال الذي أنتم ادعيتموه هنا، قلتم إلا أن يدعى أن الأخبار المتقدمة. ثم قال نعم الإنصاف أن الركون إلى العقل. نعم قلنا إذا لم يكن واجد لشروط الحجية فيطرح، أما إذا كان واجد لا ما يطرح، يؤول. ثم بين رحمه الله من خلال هذا المقطع نعم مطلبا مهما يتعلق بحجية حكم العقل، وأنه متى يكون الميدان لحكم العقل بنحو عام. بنحو عام هناك آراء ثلاثة في مسألة حجية حكم العقل. الرأي الأول رأي معظم علماء العامة من أن حكم العقل حجة مطلقة، حتى وإن كان حكم العقل الظني من قبيل الأقيسة والاستحسانات والمصالح المرسلة وما شاكل ذلك، مما هي شنو؟ مما يكون بطلانها عند الإمامية من ضروريات المذهب. وهذا الرأي مبتلا بالإفراط. الرأي الثاني رأي أكثر علمائنا المحدثين القائلون بأن حكم العقل والمقدمات العقلية لا اعتبار لها مطلقا. بذينك الدليلين اللذين لخصناهما قبل قليل، كثرة وقوع الخطأ والاشتباه في المقدمات العقلية، والدليل الآخر شنو؟ الأخبار. وهذا الرأي مبتلا في الجملة بالتفريط. الرأي الثالث رأي معظم فقهاء الإمامية الذين سلكوا حدا أوسط بين الإفراط والتفريط، فقالوا بأن حكم العقل الظني مما هو مسلوب الحجية والاعتبار كالقياس والاستحسان ونحوهما، وأما حكم العقل القطعي فهو في بعض الموارد حجة ومعتبر، ولكن في بعض الموارد الأخر هو أيضا إذا سلكناه ووقعنا في مخالفة الواقع لم نكونوا معذورين. فلذا ينبغي جعل البحث في مقامين المقام الأول تبيان الموارد التي يمكن الاستناد فيها إلى حكم العقل، ويمكن استعمال آلية العقل فيها. المقام الثاني تبيان الموارد التي لا ينبغي أن نتحرك فيها من طريق العقل، وأن العقل لا اعتبار له فيها. العقل القطعي، ها، كلام في العقل القطعي. العقل الظني ذاك معقد إجماع عدم حجيته، ما يتقسم إلى موردين، إلى نحوين، إلى طائفتين من الموارد. بلي، فالمقام الأول الموارد التي يمكن الاستناد فيها إلى حكم العقل القطعي، والمقام الآخر الموارد التي لا ينبغي أن نتحرك فيها من ضمن إطار حكم العقل القطعي. المقام الأول، الموارد التي يمكن الاستناد فيها إلى العقل، فنعرضها بنحو الفهرس. المورد الأول باب المستقلات العقلية، وهذا والأمر فيها واضح كما درستم مفصلا في الجزء الثاني من أصول الشيخ المظفر، باب المستقلات العقلية. الحاكم فيها العقل مستقلا. المورد الثاني في باب غير المستقلات العقلية، فإن حكم العقل القطعي فيها له دور في الجملة، له دور في الجملة. علل في الجملة، فإنه في صغر الاستدلال يستعين بالشارع المقدس. باب غير المستقلات العقلية، الصغرى من هي؟ حكم الشرعية. فإنه أي فإن العقل القطعي في صغر الاستدلال يستعين بمن؟ ما يقدر هو يدرك. فإنه في صغر الاستدلال يستعين بالشارع الأقدس، وأما الكبرى الكلية فهي عبارة عن الملازمة العقلية. فيقوم العقل بضم هذه الكبرى إلى تلك الصغرى حتى يخرج بمن؟ حتى يخرج بنتيجة. المورد الثالث قسم من عمدة المسائل الاعتقادية، فإن العقل القطعي فيها له دور، وبعبارة أوضح تقريبا تمام المسائل الاعتقادية التي بهذا الوصف، ما نطقها، تمام المسائل الاعتقادية التي يكون عدم الاعتقاد بها موجبا للشرك والكفر والهلاك الأبدي. شبي خبر تمام، تمام المسائل الاعتقادية التي يكون عدم الاعتقاد بها موجبا للكفر والهلاك الأبدي، مما يدرك بمن؟ مما يدرك إما بالعقل الفطري أو بالعقل النظري الاستدلالي، من قبيل ماذا؟ إثبات الصانع فارزة، إثبات التوحيد فارزة، إثبات صفات الله سبحانه وتعالى فارزة، أفعاله سبحانه وتعالى خارج عدله وما شاكل ذلك مما عرفتم في الكلام من أنها إنما تثبت بمن بالأدلة والبراهين القطعية العقلية. لأن إذا جينا من طريق الآيات لو يسعدنا الدور لو يسعدنا شنو تسلسل. وأما المقام الآخر وأما المقام الآخر أعني الموارد التي لا يمكن الاستناد فيها إلى العقل ولا أثر ولا اعتبار للعقل فيها فهي أيضا بعنوان الفهرس. واحد، المورد الأول عمدة الأحكام الشرعية التوقيفية، هذا القسم منها عمدة الأحكام الشرعية التوقيفية، فإنها خارجة عن حدود وإدراك العقل، وإنما هي متوقفة على ماذا؟ على مجيء الحكم والبيان من الشارع نفسه. فمثلا لو وجه السؤال إلى العقل القطعي وأنه كم هو الواجب في طول السنة أو ما هو الواجب في طول السنة، صيام شهر أو أكثر أو أقل، لا جواب للعقل، إنما تشريع وجعل هذا الحكم التوقيفي متوقف على ماذا؟ متوقف على تشريع المشرع نفسه وجعل الجاعل نفسه وهكذا. وهذا الأمر لا يختص بالأحكام الشرعية التوقيفية، بل الأمور التوقيفية من هذا القبيل يعني غير الأحكام الشرعية. مثلا معرفة معاني لغات كل قوم، معرفة معاني لغات أي قوم فإنها متوقفة على ماذا؟ فإنها متوقفة إما على الرجوع إلى أهل اللسان من تلك اللغة، وإما الرجوع إلى معاجمهم اللغوية، ولا معنى للرجوع علما إلى العقل لمعرفة معنى كلمة في لغة قوم. المورد الثاني رقم 2، المورد الثاني ملاكات ومناطات الأحكام الشرعية، فإنه لا سبيل ولا طريق للعقل إلى إدراك ملاكات الأحكام الشرعية، وأن المصالح والمفاسد الواقعية ما هي للأحكام لا سبيل للعقل إليها أبدا. العقل يدرك عقل كل مكلف ملتفت يدرك هذا المقدار، أن المولى أن الشارع حكيم ولا يحكم بوجوب شيء أو باستحبابه إلا وفق مصلحة، بس إما ملزمة أو شنو غير ملزمة، ولا يحكم بمقتضى حكمته بحرمة شيء أو كراهة شيء إلا وفق مفسدة. هذا المقدار يدركه العقل، أما أن تلك المصلحة ما هي، أن تلك المفسدة ما هي، فلا طريق للعقل إلى دركها. المورد وتدل على هذا المطلب الأخبار الكثيرة المتواترة بمضمون أن دين الله لا يصاب بالعقول، وما من شيء في الحديث الآخر، وأنه لا شيء أبعد عن دين الله من عقول الناس. المورد الثالث اللي ما ممكن نسد فيه إلى العقل، المورد الثالث الخوض في المطالب العقلية النظرية. لكن وين الخوض في المطالب العقلية النظرية؟ لإدراك ما يتعلق بأصول الدين، الأصول الاعتقادية. وهذا المورد الثالث ما سيأتي الكلام فيه. قال رحمه الله: نعم الإنصاف أن الركون إلى العقل، يقول هذا من الضروري أن نبين هذا المقطع، لأنه لا يفهم من عندنا شنو الإطلاق والاسترسال، وأنه أنت حكم العقل القطعي هج ماذا مطلقا كل شيء تأخذون به، حتى في ما إدراك شنو، حتى في إدراك ملاكات الأحكام. والآن كثير روايات متواترة تدل على منه على نفي هذا المعنى، وأنه لا طريق للعقل إلى إدراك، أو ماذا، أو أنكم تأخذون بحكم العقل القطعي وتخوضون في المطالب العقلية حتى وين في المسائل أصول الدين. ما أمر ما ممكن، لأنه كثيرا ما إنسان يقع وين في المطالب، لذلك لا سبيل للعقل وين في أصل الأصول أصول الدين. قال: نعم الإنصاف أن الركون إلى العقل فيما يتعلق بمن؟ فيما يتعلق بإدراك مناطات الأحكام، ملاكات الأحكام، حتى ماذا؟ حتى أنتقل لينتقل منها، أي من المناطات اللي إدركناها بعقلنا علما إلى إدراك نفس الأحكام. هذا الركون هجي إلى العقل، الركون إلى العقل وين؟ في إدراك الملاكات موجب للوقوع في الخطأ كثيرا في نفس الأمر. هذا عقله يقول بلي ليش الصلاة واجبة؟ لأنه كذا. ذاك عقله لا يدرك غير شيء، يقول لا الصلاة واجبة لأنه كذا. بس يصير اشتباهات وخاوف. فإذا في الأحكام التوقيفية لا بد عن ماذا؟ أن نتوقف فيها على مجيء الحكم من النص. قال: موجب للوقوع في الخطأ كثيرا في نفس الأمر، وإن لم يحتمل ذلك عند المدرك. المدرك هو ما يحتمل ذلك، القاطع. ليش؟ لأن وإن لم يحتمل ذلك، ذلك عشان الوقوع في الخطأ، وإن لم يحتمل الوقوع في الخطأ عند المدرك. ليش؟ لأن القاطع لا يحتمل خلاف، وما دام قطع بشيء بعد ما يحتمل خلاف، لأن القاطع لا يحتمل ماذا؟ الخلاف. فإذا خاض وقطع بمن؟ وقطع بما خالف الواقع لم يعذر. أنت نعم احنا قلنا القطع كذا وانت قاطع والقطع حجة، لكن مو في ملاكات الأحكام. لا تخوض في ماذا؟ في إدراكك بعقلك علما لملاكات ومناطات الأحكام. أما إذا أنت خضت وحتى وإن قطعت وقطعك صار مخاف الواقع، فأنت ماذا؟ لست معذورا. قال كما يدل عليه، أي على أنه ليس للعقل سبيل، ليس للعقل طريق إلى إدراك ملاكات الأحكام، يعني ما العقل ما إلى طريق إلى إدراك المصالح والمفاسد الواقعية للأحكام، تدل عليه الأخبار الكثيرة المتواترة الواردة بمضمون هذا، يعني يستفاد أنه متواترة وإن لم يصرح بها هو رحمه الله، لكن جاي يقول بمضمون هذا، يعني تواتر معنوي، تواتر مضموني، بمضمون أن دين الله لا يصاب بالعقول، وأنه لا شيء أبعد عن دين الله هذا، وأنه طلعه خارج القوس، أنه من المصنف مو من لسان المعصوم. الرواية تبدي مين؟ لا شيء أبعد عن دين الله من عقول الناس. وأوضح من ذلك، أوضح من هذين الحديثين، تلك الرواية المعروفة التي رواها أبان عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، قال وأوضح من ذلك كله أنه لا سبيل للعقل، لا طريق للعقل إلى إدراك ملاكات الأحكام. رواية أبان بن تغلب. أبان من فقهاء مدرسة الإمام الصادق صلوات الله عليه، وهو من الرواة الذين اهتم الإمام الصادق بهم اهتماما شديدا، حتى قال لأبان إني أحب أن تجلس في المسجد لتفتي الناس أو لتفتي الناس. فأبان من الرواة، يعني مما لا شائبة ولا غبار في وثاقته وجلالته وكونه عينا جليلا عند الإمام. مع ذلك رغم عظمته رغم جلالته، حيث في هذه القضية اللي راح ننقلها، حيث وقع ذهنه وقع عقله في دائرة وساحة القياس، لذلك ماذا؟ لذلك لما بين الإمام له الحكم الواقعي تعجب أبان وقال سبحان الله. فيقول بأن هذه الرواية هي توبيخ لمن؟ توبيخ لأبان، أنه أنت يوم كنت في العراق لما سمعت هذا الحكم ليش رددت هذا الحكم وقلت إنه قد جاء به شيطان ولم يجي به الرسول؟ ليش أنت عولت في إدراك ملاك الحكم؟ لأنه إصبع واحد لما تقطع زيت 10 من الإبل، إصبعين 20، 3 أصابع 30 من الإبل، لما سألوك 40 إجاك الحكم لما قطع 4 أصابع إجاك الحكم بأنه 20 من الإبل، استعجبت وقلت سبحان ولا العفو، لما إجاك الحكم بأنه 20 وليس 40 ماذا؟ رددت هذا الحكم وقلت أن هذا جاء به ماذا؟ جاء به شيطان، واعتمدت على منه؟ اعتمدت على مدركاتك العقلية القياسية. قسم إصبع 10، إصبعين 20، 3 30، مقتضى القياس 4 أصابع شغير 40، والحال ليس الأمر كذلك. قال وأوضح من ذلك كله رواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال قلت، يسأل الإمام رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها من الدية؟ قال عليه السلام 10 من الإبل. قال قلت قطع إصبعين؟ قال عليه السلام 20. قلت قطع 3؟ قال عليه السلام 30. قلت قطع 4؟ قال عليه السلام 20. قلت سبحان الله، يقطع 3 فيكون عليه 30، ويقطع 4 فيكون عليه 20. إهنا مقتضى القياس شنو؟ مقتضى القياس أن يكون في قطع 4 شقد؟ 40 من الإبل و20. لذا ماذا قال أبان للإمام؟ قال له كان يبلغنا هذا، يعني هذا الحكم كان يجينا شو وقت؟ يوم احنا كنا بالعراق، يعني الإمام كان في المدينة، يقول كان يبلغنا هذا ونحن بالعراق، فقلنا إن الذي جاء به شيطان. قال عليه السلام مهلا يا أبان، هذا أي وجوب العشرين في قطع الأربع، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله. وإجا الإمام بيّن، لأن المقام يحتاج إلى تبيان، لأن أبان قد استعمل نحو من أنحاء المدركات العقلية، فإجا بيّن له قال إن المرأة تعاقل الرجل، يعني تساوي تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، يعني المرأة تساوي الرجل إلى أن توصل لمن؟ إلى ثلث الدية. يا دية، الدية الكاملة في قتل الرجل اللي هي شقيد 100 من الإبل، فلما توصل إلى ثلث دية الكاملة مال الرجل، بمجرد أنه يتجاوز الثلث رأسا ترجع لمن؟ دية المرأة رأسا ترجع إلى النصف. قال تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت. من رجعت؟ دية أصابع المرأة، دية أصابع المرأة رجعت إلى النصف. يعني شلون؟ يعني دية الإصبع الواحد 10 من الإبل، هذا سواء في الرجل أو المرأة، في الإصبعين 20 أيضا كذلك في الرجل والمرأة، في الثلاث 30 أيضا كذلك في الرجل والمرأة. أما في الأربع، في الأربعين في الرجل 40، يعني إذا قطع شخص 4 أصابع من رجل 40 من الإبل، ولكن في المرأة نصف 40 20. ليش؟ لأن 40 تجاوز شنو؟ تجاوز عن ثلث الدية الكاملة في قتل الرجل. إيش قد الثلث الدية؟ 33 إبل وثلث الإبل، يعني 40 متجاوز ما متجاوز، فإذا تجاوز ترجع ديتها إلى النصف. ففي الرجل 40 من الشاء من الإبل، بينما في المرأة هي نصف 40. قال فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يا أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين. وهي يعني هذه الرواية وإن كانت ظاهرة في ماذا؟ في توبيخ أبان بقوله عليه السلام مهلا، معصوم عندما يستعمل هذه الصيغة مهلا مع أعز وأجل أصحابه، يستشم منه ماذا؟ يستشم منه رائحة التوبيخ، وأنه إذا أنت منك هكذا يصير، إذا من غيرك كيف؟ إذا أنت تأخذ بالقياس فكيف بغيرك؟ قال وإن كانت ظاهرة في توبيخ أبان، على منه توبيخه؟ على رد الرواية، رد منه، رد أبان الرواية الظنية، فإضافة الرد إلى الرواية من إضافة المصدر المن إلى المفعول، فاعل المصدر منه أبان، يعني رد أبان الرواية الظنية التي سمعها في العراق. رد شلون؟ وين رده؟ مو قال هو أبان، قال كان يبلغنا هذا ونحن بالعراقي، فقلنا أن الذي جاء به شيطان فرده. قال توبيخ أبان على رد الرواية الظنية التي سمعها في العراق لمن ردها؟ بمجرد استقلال عقله، بمجرد استقلال عقله بواسطة القياس، بخلاف يعني استقلال عقله بمن؟ بخلاف ذلك المروي. فإما توبيخ أبان على رد الرواية أو على منه؟ أو توبيخ أبان على تعجبه، تعجب أبان مين؟ مما حكم به الإمام عليه السلام حيث قال أبان سبحان الله، فتعجب مين؟ فتعجب من جهة مخالفته علما بمقتضى القياس. العجيب شلون؟ بل من جهة مخالفته لمقتضى القياس، إلا أن مرجع هذا إلا التبنامين، وهي وإن كان الظاهر في توبيخ أبان إلا أن مرجع الكل أي شيء كان، سواء كان توبيخ أبان على رد الرواية الظنية اللي سمح بالعراق، أو كان توبيخ لأبان على منه؟ على تعجبه. المحصلة النهائية توبيخ المن؟ قال مرجع الكل إلى التوبيخ على مراجعة العقل في استنباط الأحكام التوقيفية، في استنباط الأحكام التوقيفية، وعدم الخوض في وعدم استعمال العقل في ماذا؟ في إدراك ملاك الأحكام، ملاك الحكم. معنى علاقة في الحكم؟ ليش إيش معنى في قطع أصبع واحد عشرة بالثلاثة ثلاثين بالأربع شقد؟ مو أربعين عشرين، لا، العقل ما له طريق لإدراك ذلك. فهو توبيخ على من؟ فهو توبيخ على المقدمات العقلية القياسية المفضية علما، المفضية إلى مخالفة الواقع. خب، والحال قد أشرنا وهو حالية، وقد أشرنا هنا وين عبارة المصنف؟ قوله نعم الإنصاف، هذا المستوى قررناه، حي أشرنا هنا في قوله نعم الإنصاف إلى آخره. وفي أول المسألة، أول المسألة اللي على هاي النسخة صفحة 51، بداية التنبيه الثاني، إيش قال هناك؟ قال وإن أرادوا عدم جواز الخوض في المطالب العقلية لتحصيل المطالب الشرعية إلى أن نقاط جل، فله وجه. يعني إذا أرادوا عدم جواز الخوض في المطالب العقلية حتى ندرك منه، ندرك ملاكات الأحكام، لا، هذا فله وجه. وقد أشرنا هنا وفي أول المسألة إلى ماذا أشرنا؟ إلى عدم جواز الخوض لاستكشاف الأحكام الدينية، في عدم الخوض وين؟ في متعلق بمن؟ بالخوض، يعني عدم جواز الخوض في المطالب العقلية لاستكشاف منه، لاستكشاف الأحكام الدينية، والاستعانة بها، أي والاستعانة بالمطالب العقلية في شنو؟ في تحصيل منافع، في تحصيل شنو؟ ملاك الحكم. هذا غير جائز، العقل ما له قدر في تحصيل منافع الحكم، ومن ثم شنو؟ والانتقال منه، أي من المناط علما إليه، أي إلى نفس الحكم. لا، هذا شنو؟ قال على طريق اللم، يعني على نحو البرهان اللمي، يعني مين؟ من المعلول علما إلى العلة، هذا غير جائز. أشرنا إلى عدم جوازه، لماذا؟ لأن أنس الذهن بالمطالب العقلية يوجب ماذا؟ يوجب عدم حصول الوثوق بما يصل إليه بيان ما يصل إليه من الأحكام التوقيفية التعبدية، الأحكام التوقيفية التعبدية. فقد يصير خوضي في المطالب العقلية يصير أحيانا شنو؟ منشأ علما، منشأ لطرح الأمارات النقلية الظنية المعتبرة، كما وقع في ذلك بعض الحكماء بعض الفلاسفة، كثير منهم هكذا وقعوا لما خاضوا في المطالب العقلية الفلسفية البحتة حتى يحصلون ملاكات الأحكام، وبالتالي يعبرون من الملاكات علما إلى نفس الأحكام، لا وقعوا في مطبات ومتيهات كثيرة، بحيث يصير منشأ علما بعد يطرحون الأمارات الظنية المعتبرة اللي واردة من الشريعة المقدسة، لعدم حصول الظن له أي للمؤنث، ما راح يحصل إلى ظن مين من ذيك الأمارات، ما يحصل إلى ظن في من بالحكم، لعدم حصول الظن للمؤنث من تلك الأمارات بالحكم. فلذلك راح يطرح الأمارات ويعول عليهم على المطالب العقلية، وهذا غير صحيح. وأوجب من ذلك المورد الثالث اللي ذكرته لكم الخارج، عدم جواز الخوض في المطالب العقلية لإدراك منه، لإدراك ما يتعلق بأصول الدين. يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم.